يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى عن أسباب المشاكل الزوجية على سبيل الإجمال، قبل أن نذكر النماذج العملية المشهورة بين الناس من المشاكل والسبيل إلى حلها، لأنني كما ذكرت قبل ذلك أو لأنه كما ذكرت قبل ذلك أحبتي، أن المشاكل الزوجية نتيجة لكثرتها في هذه الآونة تحتاج منا إلى تأصيل وتفصيل بعد التأصيل، من أجل أن تستقر الحلول في الأذهان وأن نعرف الحلول الشرعية لهذه المشكلات سعيا لتقليلها بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ذكرت في اللقاء الماضي عن سبب رئيسي في المشكلات الزوجية، الأسباب العامة اللي بتؤدي إلى المشاكل واللي ينبغي على كل من الزوج أو الزوجة أن يبتعد عنها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وحرصا على هذا الكيان العظيم الذي به سعادة الإنسان وبه أيضا صلاح المجتمع وصلاح الذرية. والإنسان إذا احتسب الأجر على إصلاح الأسرة فإنه يسعى إلى خير عظيم يؤجر به عند الله سبحانه وتعالى. فذكرت أن من المشكلات الأساسية من أسبابها الكذب، وتحدثت عنه بشيء من التفصيل، وأنه ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه سيما عموما، لأنه ذلك يغضب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في يهدم أبواب الأسرة إذا كان الكذب يختص بالحياة الزوجية وغير ذلك من الأخبار. كذلك أحبتي في الله، من الأسباب المنتشرة والتي تؤدي إلى وقوع الكثير من المشاكل بين الزوجين مسألة فقر المشاعر، وكأن بعض الناس إذا به يبخل بمشاعره على الآخر. فقر المشاعر من ناحية الزوج إلى الزوجة، وكذلك فقر المشاعر من ناحية الزوجة إلى زوجها، وهذا أمر يعني في الحقيقة انتشر، وأصبح كثير من الناس إذا به لا يراعي مشاعر الآخر عموما في تعاملاته مع الناس، وكذلك في أفراد الأسرة بين بعضهم البعض، وهذا أمر خطير. فديننا الحنيف أحبتي في الله بين لنا أهمية مراعاة المشاعر، فنحن نمتثل دينا عظيما يحرص على إصلاح الفرد وعلى إصلاح المجتمع، يحرص على سعادة الإنسان بأن يجلب له الأخلاق العظيمة الحسنة التي ينتفع بها بفضل الله سبحانه وتعالى. لا ريب أحبتي أننا بحاجة ماسة إلى كمية كبيرة من المشاعر الصادقة حتى نحفظ الود فيما بيننا، ويبتعد عنا شبح الأوهام التي تعترينا، لأجل أن تكون الحياة مليئة بالمسرات بعيدة عن المكدرات والمنغصات. فكلما كانت المشاعر دافئة بين الأفراد الأسرة وبين الزوج وزوجته كلما ازدادت السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إني أقول ينبغي علينا أن نراعي المشاعر عموما في تعاملاتنا مع الناس كافة. إن المتأمل أحبتي في الله في حياتنا يرى عجبا في هذه الجزئية بالذات، نتيجة ضغوط الحياة والكثرة المشاكل، فنجد أن لغة المشاعر التي تضفئ علينا الدفء في قر الشتاء وتجلب لنا النسيم في حر الهجير وترزقنا السعادة وتجعلنا ننعم بها قد يعني قلت كثيرا في هذه الأيام، بل تكاد تنقرض. وكيف يكون ذلك أحبتي؟ كيف يكون ونحن نتفيأ ظلال دين عظيم يرعى هذا الجانب حق رعايته، ويحذرنا من أن تتضاءل العواطف النبيلة ويضيع بسبب ذلك أو تضيع بسببها حقائق كثيرة من الشريعة. أحبتي في الله، يعني عايز أقول أحبتي أنه كمنهج عام في شريعة الإسلام أن المسلم حريص على مجموعة من المشاعر تكون بينه وبين المسلمين عموما وبين أهل بيته خصوصا. ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر. الإسلام لو تأملنا نصوص الشريعة العظيمة سنجد أنها بينت لنا أهمية مراعاة المشاعر. فإذا بنا لو تفكرنا يسيرا أحبتي في الله في حكم صلاة الجماعة مثلا، حكم الزكاة، الصيام، الحج، وهذه من أعظم دعائم الإسلام، سنجد أن من الحكم العظيمة فيها قيام روح الألفة والمودة بين المسلمين، أن يكون في المشاعر التعبدية في صلاة الجماعة، في الحج، في الود، في الأخلاق العظيمة التي تجلبها العبادات كالصيام والصلاة إلى غير ذلك، بتراعي المودة والمحبة والمشاعر بين المسلمين ليكون هناك دفء في العلاقات. الإنسان أحبتي في الله يعني له وجدان، وإذا خاطبنا القلوب وخاطبنا المشاعر سنجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا حافظنا على ود الناس وعلى ود من نتعامل معه ابتغاء مرضات الله سنجد الأجر العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. ألا لو الشرع الحالي الحنيف بين لنا ألا ننسى الفضل فيما بيننا، فنحن نعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، فمراعاة المشاعر الآخرين ومراعاة الفضل السابق بين الآخرين فهذا أصل في ديننا وفي أخلاق المسلم، إذا راعاه يجد خيرا كثيرا. نجد أيضا في سنة نبينا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نجد المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى غير ذلك من المعاني العظيمة النبيلة التي بها يراعي الإنسان مشاعر الآخرين ويحرص على قلب المودة وقلب المحبة بينهم. أحبتي في الله، أمر مراعاة المشاعر في دين الله يعني أمر عظيم جدا وخلق نبيل حثنا عليه الشرع في كثير من النصوص، منها ما ذكرت أحبتي، ومنها أيضا على سبيل العموم بعض الأحكام اللي الشرع حرص ان احنا نمتثلها ايضا لرضا الله سبحانه وتعالى، وفيها معنى مراعاة المشاعر. فامرنا بستر العورات، بالسعي في قضاء حوائج الناس، بتنفيس الكروبات، بعيادة المرضى، بتشيع الجنائز، افشاء السلام، الرحمة بالخلق، العطف على الخلق، حسن الرعاية الناس، الصبر على الأذى، الحلم على الأشخاص. أليس كل هذا أحبتي من مراعاة المشاعر في ديننا الحنيف والذي ينبغي علينا أن نراعيه؟ في مقابل هذا ينهى الشرع عن أمور كثيرة من شأنها أن تقطع حبال المودة بين المسلمين أو تنقض عراها. فنرى أن ديننا ينهى عن العقوق وعن القطيعة وعن أذية الجار وعن الكبر وعن الحسد والغل والحقد والبخل والفظاظة والوقاحة والعناد والغيبة والنميمة والسب واللعن وإفشاء السر والسخرية بالناس إلى غير ذلك. فالحمد لله، ثم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على هذا الشرع المطهر الحنيف الذي بين لنا محاسن الأخلاق وأمرنا بأن نتحلى بها، وبين لنا الأخلاق السيئة والتي ينبغي علينا أن نبتعد عنها، وجعل ذلك قربة يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فجعل يعني مراعاة المشاعر التي من شأنها جلب الود بين الناس، جعل هذه الأمور التي أشرت إليها التي من شأنها إضفاء السعادة على حياة كل إنسان منا، إذا تخلق الإنسان بهذه الأخلاق وابتعد عن المنهيات التي تقطع المودة والصلة بينه وبين من يتعامل معه. إذا الإسلام جعل الإنسان إذا امتثل ذلك على الرغم من أنها أمور تصلح له الحياة، يعني لم يقل له افعل هذا من أجل أن تصلح حياتك فحسب، إنما قال له افعل ذلك لتؤجر عند الله، لتقبل عند الله، لتتحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا به سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء وحثنا على أشياء ننتفع بها في الدنيا، ومن عظيم فضله سبحانه وتعالى أنه أعطانا عليها كبير الأجر في الآخرة، بل الدرجات العلى. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فبين أن حسن الخلق والتخلق بهذه الأخلاق التي من شأنها تجلب المودة، تجلب المحبة، تجلب الألفة بين الناس، جعل ذلك قربة يتقرب بها العبد إلى الله ويؤجر عليها، وكذلك يكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا لها من كرامة! هذا ديننا، هذا شرعنا أحبتي في الله، إذا به يحرص على ما ينفعنا وعلى ما يجلب لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. فما أجمل أن نراعي هذه الأحكام وأن نحرص عليها. يبقى على سبيل العموم مما ذكرت أحبتي في الله، نجد أن ديننا الحنيف يبين لنا أهمية مراعاة المشاعر، وأن ذلك أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نراعيه في تعاملنا مع الناس على سبيل العموم. كذلك أيضا أحبتي في الله، بالنسبة في الحياة الزوجية ينبغي أن الأخلاق هذه اللي الشرع أمرنا أن نتخلق بها ما تكونش معنا نصطحبها في الخارج وننساها في بيوتنا. أولى الناس بالمودة أيها الحبيب في الله، أولى الناس بحسن الخلق، أولى الناس بالكلام الطيب زوجتك، وأنت كذلك أيتها الفاضلة أولى الناس بحسن الخلق وبالتعامل الطيب وبالبشاشة وبجلب الود هو زوجك. فينبغي أن نراعي ذلك في الأسرة ونحرص على جلب المودة بيننا أحبتي في الله. لكن في الحقيقة إذا نظرنا نظرة خاصة لما نحن بصدده فيما يتعلق بالمشاكل الزوجية أحبتي في الله، بنجد هذه الجزئية الخطيرة في بالنسبة لمسألة الأسباب المشاكل الزوجية. نجد من البيوت ما يخيم عليها الصمت المطبق، حاجة كده ظاهرة اسمها ظاهرة البكم العائلي، أفراد العائلة لا يتحدثون مع بعضهم البعض، سكون موحش في الأسرة على الرغم من أن أفراد الأسرة متواجدون يجلسون مع بعضهم البعض. لا تأنس الزوجة بحديث زوجها ولا الزوج لحديث زوجته، ولا يسمع أحدهما من الآخر كلمة عطف أو حنان أو رحمة، فتبهت المشاعر مع مرور الوقت، فمن أقل شيء تحدث المشاكل. تستشعر المرأة وهي عاطفية بدورها أن الزوج لا يهتم بها ولا يحرص عليها ولا يراعي مشاعرها ولا يبدي هذه المشاعر بالنسبة لها، فإذا بذلك يحدث لها في نفسها ما يحدث، وكذلك الزوج يحدث له مثل ذلك. فهنا من هنا كخطة عملية إذا استشعرنا أن ضغوط الحياة بدأت تجعل أحد الأطراف سواء كان الزوج أو الزوجة ينسى هذه المسألة وينسى إظهار المودة وإظهار المحبة، ونحن تكلمنا في لقاءات أحبتي عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار المودة وإظهار المحبة لنسائه صلى الله عليه وسلم والتعبير عن ذلك، فإذا أحد الأطراف نسي ذلك ينبغي على الطرف الآخر بود وبرحمة أن يذكره حتى لا ينسى. يعني إن عايز يبقى المسألة بيننا مش مسألة إن الزوج عاوز يقيم الحجة على الزوجة أو الزوجة تريد إقامة الحجة على الزوج، المسألة ينبغي أن تكون مسألة مراعاة للأخذ بالطرف الآخر إلى ما ينفعه وإلى ما يصلحه في الدنيا وفي الآخرة، حرص على سعادة البيت. فإذا وجدت الزوجة من زوجها بسبب المشاغل والمشاكل وضغوط الحياة أنه نسي ذلك وأصبح عنده فقرا في مشاعره، إذا بها تهمس في أذنه بطريقة لطيفة رقراقة طيبة حسنة، تقول له أين هذا الكلام، وتعطيه طرفا من المشاعر الدافئة ليبادلها مثل ذلك ويراعي هذا. أنا أتحدث في هذا اللقاء أحبتي في الله ليس فقط عن مسألة إظهار المشاعر وإظهار كلمات الود والحب، إنما مراعاة المشاعر في كل شيء. في كل شيء يحرص الزوج على أن يراعي خاطر زوجته، وتحرص الزوجة على أن يراعي خاطر زوجته. حتى مع وجود بعض المشاكل احنا عندنا نضع قاعدة ان انت ايتها الفاضلة حريصة على ان ترضي زوجك وان تعامليه بالحسنى، لأن ذلك يرضي الله سبحانه وتعالى، هو جنتك ونارك، فأنت تؤجري على ذلك من الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الفاضل تحرص على ذلك ابتغاء مرضات الله، فأنت مسؤول عن أسرتك، وأنت مطالب بأن تأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. فمراعاة حسن الخلق، حسن التعامل، حسن العشرة في كل شيء، هذا أمر غاية في الأهمية أحبتي في الله. هذا كتأصيل كده عام لمسألة أن من الأسباب الرئيسة نتيجة التفكر في المشاكل الزوجية الكثيرة والأسئلة التي تأتي، نجدها أنها تأتي بسبب فقر المشاعر بين الزوجين، فعلينا أن نراعي ذلك. ولتتمة هذا نستأنف الحديث بإذن الله بعد ذلك الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله. قبل الفاصل كنت أتحدث عن مسألة غاية في الأهمية، وهي مسألة مراعاة المشاعر، وأنها سبب رئيسي في مسألة الخلافات الزوجية الكثيرة. فأحيانا نجد خلافات كثيرة بين الزوجين، ونجد أن النهاية أمور بسيطة لا يصلح أن تقوم بسببها مشكلة. فلما نفتش في أحوال الزوج والزوجة، وتكون وكل طرف يعني يبدي ما عنده من الاعتراضات على الطرف الآخر، بنجد أن مرجع المشاكل أو أساس المشكلة راجع إلى مسألة أن أحد الأطراف لا يقدر التعب الذي يقوم به الطرف الآخر. فنجد أن الزوجة أحيانا لا تقدر الهموم والتعب والأعباء الموجودة على كاهل الزوج، وأحيانا العكس، نجد أن الزوج لا يقدر الهموم والتعب والمشاكل الموجودة في البيت ومراعاة الزوجة للأولاد أو لبيتها أو أحوالها على سبيل المثال في البيت أو أعمال البيت أو ما إلى غير ذلك، ولا يقدر ذلك وكأنها لم تفعل شيئا. وهذا ليس من مراعاة المشاعر وليس من شكر الناس، فلا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فإحنا كما ذكرت أحبتي في الله، بنجد في دنيا الناس وفي واقع الناس أن بعض الأطراف لا يراعي المشاعر بالنسبة للطرف الآخر. وعلى سبيل المثال لأوضح أكثر وتكون الأمور على بينة، علشان بعض الأطراف ممكن أو بعض الناس يقول لك إيه، لا ده أنا براعي المشاعر كويس جدا وما بيحسش إن دي المشكلة موجودة عنده أو إن عنده تقصير في هذا الجانب. أذكر بعض الأمثلة تخص الزوجة تخص الزوجة، علشان من أجل أن يتبين لنا أن أحيانا الإنسان بيقصر في هذا الباب دون أن يشعر. فمثلا من الأزواج من يكثر لوم زوجته وانتقادها عند كل صغيرة وكبير. اللوم الكثير هذا عند كل شيء صغير وعند كل شيء كبير، هذا مما يؤدي إلى المشاكل، ومما يبين عدم أيضا مراعاة المشاعر. ليس معنى كما أشرت إلى هذا مرارا إن أحد الأطراف أخطأ أو وقع في نوع من الخطأ أن يكون اللوم بطريقة قاسية تجعله ييأس من رضا الطرف الآخر عنه بعد ذلك، أو أن يكون الإنسان صعب في أخلاقه، وإذا به يصعب منه أن تظهر منه السماحة، يظهر منه اللين إلى غير ذلك. زوجتك ينبغي أن تلين معها، وأنت كذلك أيتها الفاضلة. فأحيانا تجد أن بعض الأزواج ينتقد الطعام الذي تعده الزوجة وإذا به ويعاقبها إذا بكى الأولاد الصغار أو كسر منهم العويل في أثناء الوجود في البيت، على الرغم ممكن تكون هي تحكمها في الأولاد شيء ليس بإرادتها. نعم هي تنبه على أنها تراعي أحوال الأبناء وأحوال البيت ونظافة البيت وما يحدث في البيت، والتقصير إن وجد في فرق بين العتاب واللوم الشديد. العتاب هو التنبيه بلطف بلين بحب بمودة من أجل الإصلاح، أما العتاب والعقاب والعتاب الشديد الذي يؤدي إلى الهجر، يؤدي إلى أن أحد الأطراف يستشعر أن الطرف الآخر غير مقدر له، ينتج عنه الكثير من المشاكل. أحبتي في الله، أقبح من ذلك أن يعنفها فيما لا قدرة لها عليه، كأن يلومها إذا كانت لا تنجب، وهذا أمر لا دخل لها فيه، وهذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر كله أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. أو يلومها إذا كان عندها أو رزقت بولد مصاب أو عنده بعض العيوب أو ما إلى غير ذلك، ليس هذا بمسلك العقلاء. فالزوج لا يعاتب زوجته الكريم لا يعاتب على أدنى هفوة، ولا يؤاخذ بكل صغيرة وكبيرة. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في كتابه الكريم، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، ماذا فعل النبي؟ ما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أده أصر إلى بعض أزواجه حديثا، أعطى كلام على سبيل السر، فإذا بها تحدثت به بهذا الكلام، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الخطأ وجد والأمر كان على سبيل السر وتحدثت به، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هل اللوم وصل إلى مرحلة عدم المسامحة والعتاب الشديد لكسر الذي يبين أن المرأة لن يقبل منها العفو بعد ذلك وأنها وقعت في كبيرة، أم ماذا؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم. هكذا إن أنت إذا وجدت من الزوجة الأخطاء وكذلك أنت أيتها الفاضلة، ما ينفعش الإنسان يقف على كل صغيرة وكبيرة وكل مسألة، إنما عرف بعضه وأعرض عن بعض. في أمور من التفاهات يعرض عنها وإن كانت أخطاء بسيطة، وإنما نركز على الأمور الأساسية التي لا يصح للإنسان أن يبتعد عنها. التقصير في العبادات، التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، في إفشاء أسرار الزوجية أو ما إلى غير ذلك، في الأمور التي تضر بالدين، وقوع في الغيبة في النميمة أو ما إلى غير هذا، دي أمور تحتاج إلى وقفة وإلى روية وإلى الأمر بالمعروف بمعروف وإلى النهي عن منكر بمنكر، سواء كان ذلك من جانب الزوج أو من جانب الزوجة. لكن إن الإنسان يقف على كل صغيرة وكبيرة ويتحدث عن كل صغيرة وكبيرة ويلوم على كل صغيرة، فكأن الطرف الآخر يحس إن الطرف ده وقف له على الوحدة زي ما بيقول، كل صغيرة وكبيرة يتحدث فيها لا يعطي مساحة للتغافل. هنا النبي يعلمنا عرف بعضه وأعرض عن بعض. كان سفيان رحمه الله يقول من شيم التغافل لا يزال من شيم الكبراء. الإنسان صاحب النفس الكريمة الكبير، نفسه كبيرة وعظيمة، صاحب الأخلاق العظيمة، عنده سنة التغافل، فيعرض عن بعض الأشياء قلبا للمودة وحرصا على الألفة وحرصا على استمرارية الحياة، يغفل عن الأشياء التي معها تسير الحياة. أما الأشياء الصعبة التي قد تؤثر على الحياة الزوجية أو تؤثر على الدين، نعم هذه قد تحتاج إلى وقفة. فما أحوجنا إلى هذا، إلى أن نتحلى بهذا الخلق، خلق التغافل، وأن نراعي هذا الباب في مسألة اللوم وفي مسألة العتاب، وإننا نقدر إذا وجد الخطأ مراعاة المشاعر إيه اللي أدى للخطأ ده، إن أنا أنبه على الخطأ مع إنني يعني الخطأ موجود سواء من طرف الزوج أو الزوجة، في خطأ وفي محاولة لإصلاحه ومحاولة للتنبيه، لكن بطريقة لا تجرح المشاعر. بعض الناس ما بي يعني زي ما بيقولوا كده، إذا يعني إذا مسك غلطة أو وقف على خطأ معين إذا به يقيد الدنيا ولا يقعدها، فهذا لا يحسن في العشرة ويؤدي إلى الكثير من المشاكل، فعلينا أن نراعي هذا الأمر. فالعتاب يأتي ولا نكرره كثيرا أحبتي في الله. هكذا مما يعين الزوج أحبتي على سلوك طريق الاعتدال في عتاب الزوجة ومراعاة المشاعر، أن يوطن نفسه على أنه لن يجد من زوجته كل ما يريد، كما أنها لن تجد منه كل ما تريد، لأنه من الظلم أن نطلب من المخلوق الكمال. أحيانا الإنسان بتبقى أمنياته عالية قوي، وإذا به يود في الطرف في زوجته، أو الزوجة تود في زوجها الكمال في كل شيء، وإنما يكون يعني على حسب ما تهوى، ويكون هو على حسب وتكون هي على حسب ما يهوى، والأمر ليس كذلك. فالبشر عندهم النقص، ومن شيمهم الخطأ، وهذا لا يوجد أحد معصوم، فينبغي أن نراعي هذا الجانب ويوطن الإنسان ذلك. فإذا كان الأمر كذلك وإن أنت لن تجد كل ما يريد، فلا يحسن أن تعاتب على كل الأمور، إنما على الأمور الهامة المهمة التي ينبغي أن نراعي أن نهتم بها. فهذا أمر غاية في الأهمية، ونستحضر في ذلك للزوج علشان هو بيده زمام الأمور وله السطوة، عليك وأنت تعاتب، وإذا وجد الخطأ أو احتجت إلى اللوم لكي تعان على مراعاة المشاعر، أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فدارها تعش بها. فهكذا لا تطلب الكمال، ولكن حسبك أنك أن الأخطاء تعد، كفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. فإذا عدت المعايب 1 2 3 10 20 كذا، طالما أن لسه بتعد، فهكذا كفى بالمرء حسنا، طالما في الجملة الدين موجود، وأصل الانصياع لطاعة الله موجود، وأننا نرجو الإصلاح، فهذا أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نراعيه أحبتي في الله. فهذا أمر يعني غاية في الأهمية. الإمام ابن حبان كان له مقولة عظيمة في هذا الشأن، عشان مسألة تقليل العتاب وأن العتاب ما يكونش بشدة، قال: من لم يعاشر الناس، ده في كتاب متع الإمام ابن حبان اسمه روضة العقلاء، في العديد من المعاني السامية التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها أثناء سيره إلى الله عز وجل. من ضمن كلامه الماتع كان يقول: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون به من المكروه، يعني من لم يعاشر الناس على لزوم التغافل عن بعض المكروه، مش هتلاقي في اللي قدامك الكمال، أكيد هيحدث منه بعض الأخطاء في أي حد بتتعامل معاه، فأنت الأشياء التفاهات مررها وركز على الأمور الهامة. هكذا، فاللي بيعاشر الناس بقى أنه مش عاوز يعدي حاجة، اللي مش عايز يعدي على زوجته حاجة، اللي مش عايزة تعدي لزوجها أي مشكلة أو أي نقص أو أي عيب أو ما شابهها، من لم يعاشر الناس على هذا مبدأ التغافل، لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه، وترك التوقع، ما عندوش توقع لما يأتون به من المحبوب، يعني عاوز ان اللي قدامه ده يبقى مثالي، انا متوقع ان هو هيقول لي النهارده كلمه كويسه ما قالش، المفروض في المناسبه الفلانيه يقول كذا ما فعلش، المفروض يبش في الوجه الفلاني ما عملش، الى غير ذلك. فالإنسان يكون عنده استعداد نفسي عشان يعاني، يعني سواء الزوج أو الزوجة، إن اللي قدامك مخلوق وناقص، وأنا متوقع إنه في بعض الأحيان قد يأتي بالمكروه، وفي بعض الأحيان قد لا يأتي بالمحبوب الذي أحبه. اللي ما بيعملش كده كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه. أنت بتنغص حياتك وأنت بتنغصي حياتك لما يقعد يفكر في ازاي زوجتي ما بتعملش كذا، ما بتعملش كذا، وما تحلتش بكذا، ما تحلتش بكذا، وبتترك كذا في كل صغيره وكبيره، وكذلك هي الاخرى بالنسبه لزوجها. لا، الامر ليس كذلك. زوجك بشر وضغوط الحياه قد تؤثر عليه، زوجتك كذلك، فعليك ان تراعي هذا. ارشد الى ما تريد بالحسنى، وارشدي الى ما تحبي بالحسنى، وشيئا فشيئا يعين بعضنا بعضا، ونتعاون على التحلي بالأخلاق، ونتدرب على أن يفعل كل طرف ما ينفع الطرف الآخر ويرضيه شيئا فشيئا مع مرور الحياة. لكن يبقى عندنا التوقع لوجود الأخطاء أو لترك بعض المحبوبات بالنسبة للزوج أو للزوجة، فعند ذلك الود سيبقى بفضل الله. لكن اللي ما عندوش استعداد إنه هو يجد شيئا من ذلك فإنه سينغص حياته. وذلك النبي قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني مش هتلاقي زوجتك كاملة في جميع الأوصاف، لكن إذا كرهت بعض الأخلاق فأنت أيضا تذكر الأخلاق الأخرى التي ترضى عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا. وكما أن للأزواج، يعني من الأزواج من يكسر انتقاد الزوجة ولأمها إذا أخطأت، نجد هذا أيضا، نجد بعض الناس أيضا لا يشكر زوجته إذا أحسنت. يعني هي لما بتخطأ العتاب بيبقى شديد، طب لما بتحسن بتعمل إيه؟ ما تيجي نفكر شوية في حياتنا وفي الأمور الواقع. أنا عايز أقول إن أحيانا أيتها الفاضلة لو حدث هذا من زوجك أحيانا يكون ليس عن قصد، ولكن مع ضغوط حياة أو ما شابه، فنلتمس العذر وننبه. وأنت أيها الفاضل لو حدث هذا من زوجتك قد يحدث ليس عن قصد، لكن أحيانا بنحتاج إلى التنبيه، لأن مع ضغوط الحياة الإنسان بينسى إظهار المشاعر هذه أو مراعاة المشاعر للطرف الآخر. يبقى بيكسر، إذا كنت أنت تكسري من انتقاد زوجك، وإذا كنت أنت بتكسر من انتقاد زوجتك، الأصل زي ما قلنا الانتقاد ده له حدود، والعتاب عرف بعضه وأعرض عن مش كل حاجة نتحدث عنها علشان الحياة تستمر والمشاكل تخف بفضل الله سبحانه وتعالى. وده ما يمنعش من أن ننبه بأسلوب طيب وحسن، وقال الله: وقولوا للناس حسنا. للناس ديت زوجتك داخلة فيها، للناس ديت زوجك داخل فيه، فينبغي أن نراعي هذا. إن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لو فرض في كلمة حسنة وكلمة أحسن، نختار الكلمة الأحسن حرصا على القلوب وحرصا على المشاعر. ليه أصبح عندنا الإنسان ما بيقبهش إنه يقول أي كلمة مع إنها ممكن تكسر الطرف الآخر وممكن تهزه هزة، والكلمة قد تقع وقع السيف على زوجتك أو على زوجك. فينبغي أن نراعي هذا أيها الكرام المؤمنون. الخطأ بيأتي من هنا، العتاب يكون بطريقة طيبة وما يكونش على كل صغيرة وكبيرة. كذلك من عدم مراعاة المشاعر اللي احنا بنتكلم عنها، فقر المشاعر، عدم الشكر. يبقى اللوم الكثير مع عدم الشكر إذا وجد الفعل الحسن. طيب ما احنا علشان المشاعر لما يظهر من زوجتك عمل كويس وعمل طيب وفعل حسن، لما تلاقي بتشكرها هذا هيعينها على المزيد وتأخذ بقلبها، وإن عملت هذا حبا في زوجها، فمن أجل أن تسمع كلمة طيبة فكأن التعب يزول بالكلية. كذلك هو إذا فعل شيئا من هذا حبا في زوجته، فعل ذلك من أجل إصلاح البيت ومن أجل مراعاة حال بيته، ويكد ويعمل بعمل فيشكر على تعبه، ويشكر وتشكر هي كذلك على تعبها في المنزل وما إلى غير ذلك. لو كل طرف بس فقط حرص على إنه هو يشكر الطرف الآخر على كل عمل كويس، زي ما في أخطاء الجميل أكثر والفضل كبير. لذلك ربنا أرشد في باب العلاقة الزوجية عند وجود المشاكل إلى قوله سبحانه: ولا تنسوا عفوا ولا تنسوا الفضل بينكم. ما تنساش الفضل، ده الفضل كان كتير، يا ما حدث أشياء طيبة منه ومنها، فينبغي أن نراعي ذلك. لو حرصنا مع وجود الشيء الطيب إن احنا نبين إننا ممتنين له ولو كان قليلا، والله سيغير هذا وجه الحياة، فتتغير وجه الحياة الزوجية بين الرجل وزوجته لو حرص الزوج على أن يشكر المرأة بعد كل طعام تعده: ما شاء الله، جزاك الله خيرا، سلمت يمينك، فعلت شيئا طيبا، جزاك الله خيرا، حتى لو الأكل طلع وحش اشكرها أيضا، تعبت وحاولت واجتهدت سيما في بداية الزواج إلى غير ذلك، فاجتهد في أن تشكرها وأن تبين أنك مقدر ما فعلته، فهذا سيجعلها تنسى التعب وتحمل لك هذا في نفسها، وأنت كذلك أيتها الأخت الفاضلة. لكن اللي بنجده في واقع الناس، تجد من هؤلاء من لا يشكر زوجته إذا أحسنت ولا يشجعها إذا قامت بعمل كما ينبغي، فقد تقوم بإعداد الطعام الذي يعني يحبه الزوج، وقد ترفع رأسه أمام الضيوف وهكذا، يعني ممكن واحد يعمل عزومة ودي أشياء أحيانا الزوج ما بيتنبهش ليها. أنت عملت عزومة سواء لبعض أقاربك بعض أصدقائك، كمل تعب اللي حدثت للزوجة علشان تقوم بالاستضافة، تجهيز الطعام وتجهيز الوليمة والعمل على إخراج الطعام على صورة طيبة، فده نوع من الجهد. محتاجة بعد الجهد ده وبعد ما الناس تمشي إن في شكر وفي يعني بيان لاحترام والود لأنها فعل والتقدير لأنها فعلت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. الإنسان الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، من لم يشكر الله الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون عنده مبدأ العرفان بالجميل، مبدأ أنه يكافئ على الحسنة بمثلها أو بأحسن أو يزيد، ويعطي عليها مكافأة إن استطاع، إن لم يكن بمكافأة مادية فبالكلمة الطيبة، سنجد في هذا خيرا كثيرا. والنبي أرشدنا إلى بقوله: تهادوا تحابوا، فهذا أمر يعني فيه عطاءات كثيرة إذا رعاه الإنسان أيها الكرام المؤمنون، فينبغي أن نراعي هذا. فالشاهد بعض الناس ممكن يلتمس لنفسه العذر ويقول مثلا: أنا أخشى من كثرة الشكر من مثلا من كثرة ما أنا أشكر زوجتي أنها تتعالى علي، وهي كذلك من كثرة ما أبدي له اليمين يتعالى علي. لا ينبغي أن نقدر السوء، وهذا من نزغات الشيطان. إحنا نفعل الخير من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا الشكر يرضي الله ولا لا؟ هذا الامتنان وهذا الود وهذا الكلام الطيب يرضي الله أم لا؟ إذا طالما أنه يرضي الله افعله وافعليه، وستجد الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدنا غير ذلك فتعالج المسألة بقدرها. فما الذي يضير الإنسان إذا أثنى على زوجته؟ وما الذي يضيرك أيتها الفاضلة إذا أثنيت على زوجك؟ فهذا أمر يعني طيب ينبغي علينا أن نراعيه بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما أنه كثرة اللوم وقلة الشكر يصدر من بعض الأزواج، فكذلك أيضا يصدر ذلك من بعض الزوجات، فتجد الزوجة أحيانا كثيرة التسخط على الحياة وعلى المعيشة وعلى الوضع، كليلة الحمد والشكر، فاقدة لخلق القناعة، هي غير راضية بما آتاها الله سبحانه وتعالى من خير. فإذا سئلت عن حالها مع زوجها أبدت السخط وأظهرت الأسى واللوعة، وبدأت بعقد مقارنات: أنا فين وجارتي فين وبنت خالتي وقريبتي الفلانية وفلانة وزوجها بيعمل لها، وقد لا يكون أعطت في باب وحرمت من أبواب، وما فيش إنسان كامل من كل النواحي، لكن الشيطان دي نزغات الشيطان التي يعطيها للزوجة أو للزوج عقد المقارنات. بقى أنت لا تعقد، أنت ارضى بما قسمه الله لك، وأنت ارضي بما قسمه الله لك. اعلمي أيتها الفاضلة أن زوجك هو خيرة الله لك، وأعلم أيها الفاضل أن زوجتك هي اختيار الله لك. فأن بعد أن أخذت أنت بالأسباب لكن قدر عليك ذلك وقدر عليك ذلك، فعلينا الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، وغيرنا قد حرم. وكما قلنا إذا وجدنا بعض ما لا نرضى عنه فما نرضى عنه كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. بعض النساء إذا جاءها زوجها بهدية احتقرت الهدية وقابلتها بالكآبة وقالت هذه فقط ولم تبادرها بشيء طيب، دخل مش لازم هدية، وهو جاي من الطريق اشترى شيء من السوق وادخل به إلى البيت ليدخل البهجة، وهو طبعا ليس كالمرأة ممكن يضحك عليه، يأتي بالطعام قليل الجودة لكن يشكر على أنه ذهب وعلى أنه أتى بهذا. فينبغي أن يقابل ذلك بالود وبالشكر، حتى وإن لم يأتي بالشيء على الجودة المطلوبة، لكن الحمد لله أنه فعل، والحمد لله أنه حاول، والحمد لله أنه حاول يعني يقي زوجته الخروج وما إلى غير ذلك بما يستطيع. فهذه الأشياء ينبغي علينا أن نراعيها. فمسألة اللوم الكثير وكثرة التسخط ناتجة عن عدم وجود القناعة. السعادة الحقة إنما هي بالرضا وبالقناعة، فعلينا أن نراعي هذا أيها الأفاضل، وأن نشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فعلى قدر الشكر على قدر ما يكون هناك الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نراعي هذا أحبتي في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، ففي الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، فهذا خطأ. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لبعض النسوة: إياكن وكفر المنعمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها، تعيش فترة طويلة بتتمنى تتزوج، ويرزقها الله زوجا وولدا منه، فتغضب الغضبة فتكفر، فتقول: ما رأيت منه خيرا وقد قال خيرا. فلا ينبغي أن يوجد هذا فينا أحبتي، فهذا أصل مراعاة المشاعر ومقابلتها بالطيب وبالشكر، نجد خيرا عظيما وتنتفي الكثير من المشكلات بإذن الله. أحبتي في الله، أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.